مساء الخير. حوار بيروت في الاقتصاد عبر إذاعة لبنان الحر مع ريما خداج حمادي والمخرج فريدي سابا لليوم الخميس 11 آذار 2021. الندوة 374، مجلس النقد بين الأمس واليوم وتداعيات ارتفاع الدولار على الوضع المعيشي. ومني أنا تحية لكل زميلاتنا المذيعات والمحررات بلبنان الحر، لأنه مرق من يومين يوم المرأة العالمي، وتحية لكل امرأة لبنانية. ضيوف حوار بيروت بندوة اليوم: رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور سعد العنداري، الباحث والأستاذ الجامعي والمصرفي الدكتور وائل دبيسي، والخبير والمستشار المالي الدكتور غسان شماس. هل ينقطع الدولار من السوق مع إغلاق المنصات غير الشرعية لتسعير الدولار؟ هل ينخفض الدولار أم يزيد في الارتفاع أمام انهيار إضافي للعملة الوطنية؟ هل غابت كل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية؟ هل تشكلت الحكومة لينخفض الدولار؟ هل قامت الحكومة اللبنانية بالإصلاحات وأوقفت الصرف وخفضت من نفقاتها وزادت من إيراداتها؟ هل توقف المصرف المركزي عن طباعة الليرة؟ إذن مع منصات شرعية أو غير شرعية سوف يستمر الدولار بالارتفاع حتى إشعار آخر. ومقابل ارتفاع الدولار، هل سيستمر وزير الاقتصاد الغائب عن المشهد الاقتصادي الموجع بتخفيض تدريجي لوزن ربطة الخبز؟ وهل الرواتب سترتفع مع اقتراح زيادة التي قدمها الوزير علي حسن خليل، والذي نفى الحديث عن سلسلة جديدة مصغرة؟ وإذا انسحبت هذه الزيادة على المؤسسة العسكرية، فماذا عن المواطن العادي؟ هل ستنسحب عليه؟ إذن ما هي المخارج الواقعية؟ والسؤال الأكبر: أين هو الاتحاد العمالي العام من كل هذا الوجع والذل وارتفاع الدولار وغلاء المعيشة فهل هو غائب أيضا؟ ما هو مجلس النقد الذي يعتبره البعض جزءا من الحل؟ وبين الأمس واليوم، ما هي التجارب وما هي الفوائد وما هي العوائق والمحاذير؟ وبداية لمحة سريعة عن تاريخ مجلس النقد للباحث الدكتور وائل دبيسي الذي سيكون معنا عبر الهاتف. قبل انتهاء الامتيازات التي كان يتمتع بها بنك سوريا ولبنان بتاريخ 30 آذار 64، قدمت عدة مقترحات بهدف التوصل إلى حل مسألة الصرافة المركزية التي تراوحت بين التالي: تمديد امتياز بنك سوريا ولبنان بعد منحه سلطات إضافية، إنهاء الامتياز عن طريق إنشاء مصرف مركزي تملكه الدولة اللبنانية بكامله، تملك الدولة القسم الأكبر من أسهم بنك سوريا ولبنان ليصبح ملكية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، بهدف إسناد حل هذه المسألة إلى مؤسسة عامة مؤهلة أنشأت الحكومة اللبنانية عام 1959 مجلس النقد والتسليف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 154 تاريخ 12 حزيران 1959، الذي أسندت إليه الوظائف الرئيسية التي سيتحدث عنها ضيفي الدكتور وائل دبيسي الباحث المصرفي والأستاذ الجامعي. ينضم إلينا الآن دكتور وائل، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
ايه انا فيكم، يعطيك العافية، تحية اليك ولسائر ضيوفك.
اهلا دكتور دبيسي. تاريخ مجلس النقد في لبنان، تحدثنا عن نبذة قصيرة من كتابك، ولكن إذا ما نعرف عن مجلس النقد، ما هو هذا المجلس واللمحة التاريخية من نشأته؟ لأن اليوم يعني البعض ينادي بإنشاء مجلس النقد وهو في القانون موجود، ولكن ما هي العراقيل التي أدت إلى عدم تفعيل هذا المجلس؟ خلينا نرجع بالتاريخ معك لورا، الكلمة لك.
يعطيك العافية. هو الحقيقة مجلس النقد،
بس صوتك شوي بعيد دكتور دبيسي.
سوري، عم بسمع؟
نعم هلأ عم بسمعك. هلأ عم بسمعك.
الحقيقة أنشئ مجلس النقد مش على طول، أنشئ لفترة مؤقتة سنة 59 بموجب مرسوم اشتراعي تيحل المشكلة اللي كانت موجودة الحقيقة، لأنه بالأساس كان في عنا امتياز لبنك سورة لبنان بلش من أيام الجنرال سراي لفترة انتهى سنة 37 ورجعوا سنة 39 جددوا ل 25 سنة تنتهي ب 30 أدار ال 64. بسنة 59 أيام الرئيس وجهك أنشئ مجلس النقد لفترة مؤقتة تحل هالمشكلة، لأنه في الخمسينات من القرن الماضي نشأت بنوك بشكل كتير ملفت، يعني كتير صار في بنوك، وصار لأنه نحن نعرف بما أنه ما في قانون البنك لا شو تابع، تابع لقانون التجارة بموجب، هو شركة مساهمة يعني بموجب قانون التجارة صار في عنا مصارف كتير كبيرة وصغيرة، وصار في ما كان في تنظيم لها أبدا، يعني منشان هيك وقتها كانوا ناويين أو كان التوجه أنه لتنظيم العمل المصرفي، فأنشئ وقتها مجلس النقد، انشئ وعمل واجباته هو بوقتها وحضر لانشاء لمسوده لقانون النقد والتسليف اللي صدر بمرسوم رقم 13513 ب1 اب 63 على اساس بيبدا العمل فيه ب1 نيسان 64 عند انتهاء الامتياز تبع بنك سورة لبنان. ونحن بنعرف بهذاك الوقت بنك سورة لبنان كان عنده دور دبل، دور مزدوج، دور بنك تجاري بياخذ ودايع من الناس، وبالاضافه كان جزء منه قسم الصرافي اللي هو يمشي امور الدوله اللبنانيه والدوله السوريه بهذاك الوقت. هيدا وانتهى دوره، يعني بالتالي ما فينا نقول نحن اليوم انه مجلس النقد بعده موجود، لانه الصلاحيات اللي كانوا اعطينا اياها لمجلس النقد هو اللي هي دراسه الاحوال النقديه والمصرفيه، وضع توصيات تتعلق بسياسات النقديه وسياسات التسليك وطرق تنفيذها، مسوده التشريعات اللازمه، هيدي صارت مسوده التشريعات اوكي عمل التشريع، انما البقوي كانت ضمن المجلس المركزي لمصرف لبنان.
نعم دكتور وائل دبيسي، ما هو مجلس النقد؟ يعني تعريف مجلس النقد، ما هي مهام مجلس النقد؟ يعني سؤالين.
الحقيقة مجلس النقد هو سلطة مستقلة تنشئها الدولة، يعني الدولة اللي هي السلطة التنفيذية تتمتع بصلاحيات واسعة في سبيل استقرار النقد الوطني عن طريق تثبيت سعر الصرف مثل ما انكتب، لأنه نحن لاحظنا خلال الفترة السابقة انكتب كثير أنه مجلس النقد بده يجيب الترياق، بده يحل المشكلة، بده يثبت سعر النقد، ما تنحل المشكلة، يعني هذا بالأساس هي مهامه، وحفاظ على سعر الصرف مقابل العملات الأجنبية، هذا المهم الرئيسي. وكمان هو بيعتمد على نظام قوي، نظام نقدي قوي على التزام قانوني، يعني بوقف إصدار العملات أو طباعة العملة إلا ما يكون في تغطية مبيلة، تغطية من أكيد ذهب أو عملات أجنبية أو أي شيء، يعني لحد من السيولة اللي موجودة بالبلد اللي عم بتأثر على التضخم، على سعر الصرف، سعر صرف العملات الأجنبية، عم بصير في طلب عملة أجنبية، يعني معناته أنه العملة المحلية اللي هو الليرة اللبنانية بيصير في كنترول عليها بشكل قاسي، أنه ما بينصدر عملة أجنبية، عملة لبنانية ما بينطبع إلا ما يكون في تغطية لها مدعومة بالكامل، علما أنه كانوا عم بيقولوا كتار أنه نحن مصرف لبنان عنده ذهب، يعني الليرة اللبنانية مدعومة بالذهب بشكل ملفت، عندنا بحدود 12 مليار دولار أو أكثر شوي حسب سعر الصرف، سعر الأونصة بيغطوا. وكمان بنفس الوقت إصدار النقد الوطني هو امتياز مفترض يكون للدولة، الدولة تنازلت عنه بوقتها بموجب بالمادة 47 قانون نقد التسليف لمصرف لبنان، هذا اللي صار. هلا شغلته يعني هو كمان الحفاظ على عملة، يعني يعني كمان انه بيريح الرسامين يعني تخلي عن موضوع الكابيتال كنترول، لانه احنا اساسا ما عندنا كابيتال كنترول، بس انه كمان بيصير بيرتاح السوق، هيدي مفترض يكون مهامه. واكيد تنظيم طباعه النقد واصدار النقد الى اخره، وضبط التضخم، يعني هيدي شغله كثير مهمه. مثلا نحن بنلاحظ بموضوع التضخم، خلينا ناخذ مثل بين ايدينا موضوع تعميم 151 طلع سنة الماضية. حتى المصرف لبنان حدوده معينة انه لازمون يسحب بالليرة اللبنانية على المنصة، كانت بالاول 2600 بعدين طلعت 3900. طيب شو صار؟ ما نعمل كنترول، يعني تركت العملية يشتغلوا البنوك مثل ما بيقولوا هيك فري، بشكل انه مثلا الزبون اللي عنده حسابين مثلا حسابه 5000 دولار يسحب 20 مليون ليره بفرد مره ويروح لبرا. عملت كثير عرض عملي وشكل التضخم بشكل ملفت وخلي الدولار يتغير. اذا بنلاحظ نحن وقت اللي طلعت المنصه 2600 كان الدولار بحدود 3.5 تقريبا 4-3، بعدين رجع طلع لل 5.5-6، طلعت المنصه ل 3900، وهلا صار الدولار 11000. علما انه رجع عمل كنترول مصرف لبنان هلا من فتره طلع تعميم وحط ليميت حدود لسحب النقد اللبناني من المصارف بسيوله، والا بتصير تتحمل بينالتي من سندات الخزينه، يعني تخسر فوائد. ونحن بنعرف اليوم النقد اللبناني بالسوق بعض البنوك عم يشتروه بتقريبا المليون ليره، يعني عم يدفعوا مليون ليره طيب 890000 ليره، يعني 11% اليوم على الكاش. بقى مفترض انه مجلس النقد هيدا مهامه هيك لازم يعمل. هلا بيصير او ما بيصير بلبنان هذا موضوع ثاني.
طيب دكتور وائل دبيس، اذا بدي احكي عن محاذير مجلس النقد شو هي قبل ما نطلع على مدى نجاحه ببعض الدول او فشله، شو هي يعني محاذيره؟ شو اللي بيمنع انه لبنان بهالوضع هيدا، يعني تم اغلاق منصات غير الشرعيه، يمكن فكرت الدوله انه هي هلا ما بقى حدا حيتلاعب بالدولار وحيجمد بمطرح ما، ولكن العمليه عمليه عرض وطلب، مش بس قصه منصات غير شرعيه، ومجلس النقد كمان عنده دور انه يثبت هذا السعر للدولار مقابل الليرة اللبنانية. طب إذا شو هي المحاذير اللي بتمنعنا؟
هلا مجلس، يعني هون الحقيقة في عدة أسئلة الواحد بده يسألها. هل هو مضبوط بشكل ممر آمن لحتى نوصل نحن ليثبت سعر الصرف؟ أوكي، ونخلص من التضخم؟ هل إنه مجلس النواب نحن بوضعنا السياسي الحالي اليوم النواب بيختلفوا على جنس الملائكة، هل في إمكانية إنه يصير في إقراره بمجلس النواب مثلا؟ هل أنه نحن ممكن نقدر بهذا الوضع السياسي والاقتصاد السيء أنه نحن نترك الدولار على هواء؟ لأنه مجلس النقد بده يترك الدولار لفترة معينة ويرجع يثبته عند حد معين. هل نحن فينا نتركه ونصرف ونغطي من الذهب اللي موجود من الاحتياط الموجود؟ نحن قادرين نعمل هالشيء؟ هل هذا ما له تداعيات اجتماعية
بس ما نحن عايشين، ما هو الأسئلة اللي عم تسألهم عايشينهم.
صحيح،
ما هو الواقع مهول. لمين قادر يهديه للدولار
100%؟ إنما جيد جدا مجلس النقد أساسا، خلينا نحن بس نحكي شغلي، أنا ممكن أنا ما اتطرقت لها. نحن اليوم المهام اللي موجودة بمصرف لبنان هي ذاتها موجودة بمجلس النقد، يعني نحن اليوم مش بحاجة لإنشاء مجلس نقد إذا في عنا إصلاحات. نحن المطلوب الحقيقة مش مجلس نقد هو بالشكل، إنما بالمضمون مطلوب الإصلاحات. لا يكفي إنشاء مجلس نقد والحفاظ على الليرة، لأنه نقدر نحافظ على الليرة بالموجودات اللي موجودة عنا لفترة معينة. إذا ظل الاستنزاف وظل الوضع السياسي سيء، يعني نحن معناتها نخسر اللي موجودين عنا. نحن انا مش ضده لمجلس النقد، بس بنفس الوقت وحده ما بيكفي، بحاجه لاصلاحات بنيويه موجوده وهي كثيره وفينا نحكي عنها. نحن هلا ما بيكفي الحقيقه نقول نحن بنعمل مجلس نقد وانتهت القصه.
دكتور وائل دبيسي، بس انا بدي اتوقف هون عند انه يعني عم تعمل مقارنه، او انه هالمهام اللي بيقوم فيها مجلس النقد يستطيع ان يقوم فيها مصرف لبنان وهو يقوم فيها، ولكن مصرف لبنان فقد كل الثقه بالنسبه للبنانيين، مصرف لبنان بالنسبة للبنانيين صار وحش كاسر، أخذ لهم أموالهم، خسروا أموالهم، بقيوا يقولوا لللبناني الليرة بألف خير والليرة بألف خير ومغطاية موجودات والذهب والدنيا كلها، وفجأة ما بقى في شي بخير، ما بقى في شي بخير. فكيف بدك انه تقول هلا بهالفتره انه هاي المهام بيقدر يقوم فيها مصرف لبنان؟ عم نحكي طب من 20 سنه كان يقدر، عم يقدر يقوم فيها، ولكن هلا لا، هلا مطلوب حل سريع مع اصلاحات مثل ما عم بتقول، بس بدنا مؤسسه يوثقوا فيها اللبنانيين.
ستنا مضبوط اللي عم تحكي، حكيتي كلمه كثير اساسيه هي الثقه. نحن بلبنان ستنا، أنا بأكد على الكلمة، وهذه الكلمة الرئيسية، التعبير الرئيسي والمهم هو اللي هو الثقة، لأنه طول عمره بلبنان عنا وان واي ماركت، يعني يا الناس عم تشتري يا الناس عم تبيع. وإذا منلاحظ شغلة بياخذ مثل بسيط، بال 2017 وقت اللي صار في حجز لغيث الحريري بالسعودية، صار في شراء مليارات الدولارات، يعني أعداد كبيرة، من شرط خلال أسبوع، الأسبوع الثاني وقت اللي إجا كلها انباعت. يعني موضوع هو ثقة 100%، هالكلام صحيح. مجلس النائب رح يعطينا ثقة حكما إذا في نية سليمة موجودة عند المسؤولين السياسيين اللي حاكمين، يعني عند المنظومة اللي حاكمة. أوكي، أكيد بده ينفع مجلس النائب، إنما أنا اللي عم بقوله بده ينفع مؤقت إذا ما صراحة، إذا ما صار في إصلاحات. الإصلاحات المطلوبة كثير مهمة وضرورية، يعني نحن ما فينا نتخلى عنها، يعني أكيد بده ينفع. على الإجراء اللي عم بيصير بالبلد اللي بمصرف لبنان، الحد من السيولة اللي موجودة، يعني عم بخفف على المصارف، خلى الناس شوية تخف السيولة عندها. يعني لولا هيك أنا بتصور كان الدولار طلع أكثر، طلع أكثر أكيد، لو في بعد سيولة مثل ما كان قبل أول ما طلع تعميم 151 أكيد، لأنه هذا كثير شد على الموضوع. هلا صحيح إنه هالصلاحيات اللي موجودة اليوم عند مصرف لبنان، وصار في إيواس على مصرف لبنان وعلى حاكم مصرف لبنان سواء صح ولا غلط، يعني هذه شغلة خلت المجتمع الدولي وحتى اللبناني اللي هن بيقول لك خزنة البلد، هن بطلوا يحاولوا. يعني هلا مجرد ما الثقة ترجع سواء مجلس نائب او مصرف لبنان، هي ذاتها المهم انه الثقة ترجع، يعني اكيد بيتغير الوضع بشكل المجتمع الدولي نحن بحاجه له، الدول العربيه نحن بحاجه لها، اللبنانيه اللي برا نحن بحاجه لهم. هلا في لبنانيه كثير بالخارج ناطرين بس بيبداوا حتى يحولوا مصرياتهم لهون، كمان هم خايفين على مصرياتهم برا.
نعم
كمان صحيح انه هم هلا مشكلتهم خايفين انه مصرياتهم هون، انه مصرياتهم هون انه ما فيهم يسحبوهم. وما عاد حق، صار في خطا بالفتره السابقه بال 2019 او 2016 وقت اللي مصرف لبنان طلع برودكت انه اللي بيجيب مصاري من برا بنعطيه فايده عاليه، اجوا ناس كثير اجوا جابوا مصاري وما قدروا يرجعوا سحبوا مصرياتهم، يعني اكلوها كف الحقيقه، يعني ما كان حساب الحق اللي مش حساب الحق.
دكتور وائل، تجارب مجلس النقد ببعض الدول مدى نجاحها او فشلها؟ لانه بعد عندي سؤال عن اسباب ارتفاع سعر الدولار بشكل سريع، تجارب النجاح والفشل في العالم.
الحقيقة تجارب مجلس النقد بعدة دول كثير نجح، يعني مثلا ببلغاريا، هو تجرب ببلغاريا بليتوانيا باستونيا ببوسنا والهرسك وبالارجنتين، يعني الحقيقة اشتغلوا عليه كثير، يعني كثير اعتمدوا مجلس النقد. ولكن هلا بالارجنتين ما نجح، والسبب في يمكن لانه وضعهم مثل لبنان، الحقيقه وضعهم مثل لبنان. مثلا لو اخذنا بلغاريا صابها تقريبا مثل لبنان واكثر، لانه كمان هي توقفت عن دفع السندات ودفع ديون مثل ما عملوا نحن الحكومه المسائله اسم الله عليها. يعني هذا القرار الصراحه انا بعتبره سيء الخطير اللي اجى. يعني نرجع لبلغاريا بين 91 و97 كمان صار عندها كثير مشاكل، ونسبة التضخم فيها وصلت ل 1230%، يعني أكثر من لبنان. عجز الموازنة بحدود ال 14-15%، يعني نفس القصة. يعني كمان حتى ولكن بعد إقرار مجلس النقد انخفض التضخم، يعني من 1380% 1230% وصل ل 1.6% بس. معدلات الفائدة كمان نزلت ل 2.4، يعني حتى عجز الموازنة تحول لفائض. إنما وين هيدا؟ هيدا في بلاد، في بلاد فيها نظام، فيها ثقة، فيها ثقة. بالأرجنتين ما ضبط، بالأرجنتين ما ضبط،
وفيها أولين
بدون إصلاحات ما بيمشي الحال. نحن بحاجة، نحن بحاجة بحاجة. بس أنا برأيي إذا تشكل حكومة موثوقة، إذا تشكل حكومة موثوقة أوكي من المجتمع الدولي، إجينا نحن الـIMF والبنك الدولي، إجينا المؤتمرات الماحة سواء صادر ولا غيره بيعملوا فريس فايد إلى آخره، بالدول العربية بتساعد، اللبنانية اللي برا بيصيروا يكبوا مصاري. أنا أكيد مجرد تعطيهم ثقة بس، هذا المطلوب، مطلوب إنه يتحركوا لحظة مرة. معلش خلينا نرجع من شهرين لورا، من شهرين لورا كان الدولار بسوق السوداء 7.5. طيب مجرد ما قالوا انه رئيس سعد الحريري بده يطلع بعبده ومعه مسودي نزل 1000 ليره خلال 24 ساعه او 48 ساعه.
نعم. طب هلا يعني اسباب ارتفاع، اسباب ارتفاع سعر الدولار،
برجع اكد انه وان واي ماركت في لبنان، الناس عم تشتري الناس عم تبيع. تفضل.
طيب دكتور، اسباب الارتفاع، يعني نحن الحكومه بعد ما تشكلت والوضع الاقتصادي العام والوضع السياسي بعدنا بمطرحنا. هذه الزيادة شو سببها؟ هذه الزيادة الجنونية، يعني يعني قفز عن 10 10.5 10.6 يوصل بعد 15، يمكن يمكن بيوصل 25 بوتيرة سريعة. ما هي الأسباب؟ خلينا نبحث عنها الأسباب الحقيقية.
ما حدا بيعرف وما حدا عاد يتحرك. يعني أسباب كثيرة خلت سعر الدولار يطلع. ونحن بالماضي على شيء كان الدولار 3.25 بنهاية عهد الحاكم بيسركيس، ورجع تغير وصل للخمسة، رجع وقت انتخاب بشير جميل مثلا. لحظة سنة 1988 وقت انتخاب بشير جميل من الخمس ليرات نزل ل 3.7 مثلا. شوفها، لأنه كمان الثقة بتلعب دورة. بصرف النظر يعني انه الموقف السياسي او اي موقف سياسي، لا عم نحكي انه مجرد ما صار في ثقه بشخص معين طلع رئيس جمهوريه
استعادت الدوله هيبتها.
نعم،
انه بس تستعيد الدوله هيبتها، بس تستعيد الحكومه هيبتها، بس تقرر ترجع المؤسسات على على السكه السليمه. اكيد الناس بدها ترجع توثق بدولتها. يعني هون عامل الثقة هو اللاعب الأكبر.
عامل الثقة أساسي طبعا، أساسي. هلأ بالإضافة، بالإضافة يعني أسباب ارتفاع.
طب السبل الأي للخروج من هذا النفق، من 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 هالعنق الزجاجي؟
هلأ ما بيكفي الحقيقة الثقة. في عنا أكيد مثلا أداء الحكومات السابقة اللي هو صرف من خارج الموازنة، هذه مبالغ كتير كبيرة. كمان قطاع الكهرباء من سنة 2011 لهلا صار في مصروف كتير. يعني أنا بعطيك مثل، لو شركة الكهرباء عم تربح قد ما عم تخسر كانت باين عنا صفر، صحيح؟ لأنه لا. نحن اليوم إذا بدنا نحكي دين الكهرباء مع الفوائد عليهم بيطلعوا بحدود ال 40 45 مليار أو اللي هن يمكن أكثر. أوكي، وهلا والحبل على الجرار مثل ما بيقولوا. بقى لو هن عم يربحوا مثلا اوكي كان بامكانهم يربحوا، لانه المواطن ما حيخسر شيء، عم يدفع فاتوره ثانيه، فاتوره المولي تبع المواطن اضعاف واضعاف فاتوره الدوله، بالاضافه لسوء اداره.
هلا عم ببشرنا كان الوزير الطاقه انه رايحين على عتمه اذا ما دفعوا لهم
مثلا، وحتى اصحاب المولدات عم بيقولوا اخر الشهر كمان بدنا نوصل على عتمه. يعني كله الحقيقة سوداء القصة. التهريب اللي موجود للمشتقات النفطية من مالي نحن بندعمها، ونحن اللي بندعم ليرة، يعني من جيبتي ومن جيبتك عم تندعم، لأنه هودي مصرياتنا بمصرف لبنان، مش مصريات حدا تاني. أوكي، عم بيروحوا على الحدود، ويا ريت عم يرجعوا بكلفة الاستيراد، يعني عم بيروحوا ببلاش لناس معينين.
بعدين أنا بدي أشكرك. تفضل. أنا بدي أشكرك بنهاية مقابلتنا الهاتفية الدكتور الباحث الأستاذ الجامعي والمصرفي دكتور وائل دبيسي على هذه المعلومات، وأكيد نحن بنرجع بمطارح كتير لدراساتك. بشكرك مرة جديدة، على أمل اللقاء بعد كورونا بالستوديو. أهلا وسهلا فيك.
شكرا. الله خليك. مثالا تحياتنا.
مستمعينا، ينضم إلينا الآن رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر عبر حوار بيروت ولبنان الحر. أهلا وسهلا فيك دكتور أسمر.
يعطيكم ألف عافية.
أهلا فيك رئيس بشارة. أول سؤال ما حأسأل قبله سؤال، أين رئيس الاتحاد العمالي العام من التصعيد من التحركات على الأرض رفضا لغلاء المعيشة وارتفاع الدولار والزل والقهر؟ في اتحاد عمالي عام أو ما في بلبنان دكتور؟ وينك؟
الاتحاد العمالي العام حاضر وين ما كان، ما قاله الواحد إلا أنه يراجع الأرشيف اليومي. الاتحاد العمالي العام هو اللي بادر من مدة 4 شهور إلى إعلان الإضراب العام بكل المناطق اللبنانية من أجل تأليف الحكومة ورفضاً للسياسات المالية والخاطئة التي أوصلت البلد إلى حافة الانهيار، لم نأكل الانهيار الكامل. الاتحاد العمالي العام هو اللي واكب عملية ترشيد الدعم التي طرحت في السرايا الحكومي ورفضها رفضاً تاماً، وعمل تفاهمات مع رئيس الحكومة من بعد ما أعلن إضراب، وأعلن هالتفاهمات من عن وسائل الإعلام، وهذه التفاهمات هي اللي جنبت الناس رفع الدعم حتى اليوم. هذا الاتحاد العمالي العام حضر كل الاجتماعات، واليوم الاتحاد العمالي العام يواكب عمليات التي تحصل والتي تخص العمال، يواكب عمليات الصرف، يدعم العمال، يخلق شو اسمه فرص عمل جديدة، يتعاون مع كل الهيئات الاقتصادية بصدد كمان دفع سلفة غلاء للأجور. هذا اللي عم يحصل، وهالشي حصل بجملة قطاعات، ونحن كمان على تشاور كنا مع عدة هيئات اقتصادية، وتوافقنا كمان على إعطاء بدل غلاء معيشي حيث تسمح القطاعات، وحيث القطاعات هي مربحة ومنتجة. وكنا عم نحضر إلى لإضراب شامل وسلسلة من التحركات، تجمعات واعتصامات وإلى آخره هذا الأسبوع، إنما اللي حصل على الأرض غير شوي التوقيت. وكان عندنا جملة كمان أمور تحدث عنها، هي المطالبات بتحسين التقديمات الاجتماعية. هذا هو الاتحاد العمالي العام، بارح الاتحاد بادر فورا الى الطلب باعطاء سلفي على غلاء المعيشه لكل القطاعات بما فيها القطاعات العسكريه والمتقاعدين والمتعاقدين والاساتذه بكل المراحل التعليم. هذا هو الاتحاد حاضر، والاتحاد يكاد يكون، بس بدي اختم لي، هو الشمسيه التي كل اللبنانيين بظل. أنا بتشكرك أنك عم تسألي عن الاتحاد، بس كمان نسأل عن كل مؤسسات الدولة اللبنانية، أين هي هذه المؤسسات؟ لا نرى أي مؤسسة تقوم بواجباتها كاملة.
أنا أسأل عن من يمثل اللبناني نقابيا، سبقوك الثوار على الأرض، وينكم؟ دولار 10,000 رئيس، دولار 10,000، ألا يتطلب ذلك اضراب تحرك على الأرض؟ شو بيطلب حوار؟ أنا عم بسأل عن هالنقطة.
أنا عم جاوبي.
يعني بالزمانات كان عم بيحرق دواليب اتحاد العمال العام وقت طلع الدولار.
إذا كنا حرقنا دواليب نتوجه إلى أي سلطة؟ نحن بحاجة إلى سلطة لنقدر نعالج معها. نحن عنا سلسلة مطالب مثل ما قلنا بتخفف معاناة الشعب اللبناني، تتعلق بتقديمات اجتماعية، مثلا رفع بدل النقل، أتوجه إلى أي سلطة؟ مثلا رفع التعويضات العائلية، هذا كله ببرنامج الاتحاد العمالي العام، أتوجه إلى أي سلطة؟ رفع المنح المدرسية، أتوجه إلى أي سلطة؟ اليوم مش مهم أني أنزل على الشارع، ما عندي برنامج، وإذا ما عندي رؤية لما بعد الشارع، النزول للشارع يؤدي إلى ما حصل بهالكلام، لا يعطي أي نتيجة. قبل منها كان في كمان تحركات كتير جدا لأنها غير مدروسة وغير منسقة، وصلت إلى حدود مئات الألاف، لم تؤدي إلى شيء. لا ننسى أنه نحن بلبنان ببلد مشرزم ومقسم، حتى لقمة العيش أحيانا لا تجمع، والناس تتأيد بزعماء اللي هن أنصاف آلهة فوق مصالح الناس اللي هي الحياتية واليومية. خلينا نكون واضحين ونكون صريحين، اللي عم يحصل على الأرض، المقولة اللي قلتها أنا، هذه المقولة بدها علاج على مستوى عالي جدا. كيف بيكون العلاج؟ علاج لخطة اقتصادية علاج لخطة لبرنامج إغاثي للشعب اللبناني على مدة 5 سنوات بحاجة لحوار مع الهيئات الدولية. ما أنا بحضر لإضراب ونزلت على الشارع وعملت إضراب مع مطالب. لمن أتوجه بهذه المطالب؟ إذن أول شيء يجب أن يكون عندنا حكومة قادرة على تحمل مسؤولياتها بهالظروف الاقتصادية الصعبة.
طيب مش مطلوب أنكم تضغطوا لتتشكل هذه الحكومة؟ يعني عم بتقلي الشعب مقسوم مقسوم على لقمة العيش. بس خليني هي النقطة إنه الناس تخضع لسلطة الزعماء. طب ما حتى النقابيين أنتوا متهمين اليوم أنكم عم تخضعوا للزعماء. يعني حتى أنت عم بيصير عليك ضغط.
من بادر
من يعني من بعض الزعامات أو يعني تحديدا يعني أنت يمكن هل هناك ضغط عليك من رئيس مجلس النواب مثلا؟
لا من بادر إلى إعلان الإضراب لتأليف الحكومة بأواخر الصيف؟ وكان عنوانه وعملنا تجمعات بكل المناطق اللبنانية وقدام مصرف لبنان. من بادر إلى عقد اجتماع ضخم بالاتحاد العمالي العام كل الهيئات الاقتصادية بلبنان ونعقد الاجتماع بالشارع العام مش بمقر الاتحاد أمام الاتحاد للتدليل أنه لم يعد لدينا أي حماية أو أي شمسية. نحن تحت الشمس نحترق إذا لم تؤلف حكومة. فأودي نحن كلهم ننسيهم. ليش ما ننسيهم؟ هذا الوقائع صارت على الأرض. آخر شيء مين أعلن الإضراب وأدت إلى مفاوضات مع رئيس الحكومة حسان دياب؟ بكرة أنا عندي موعد مع الرئيس حسان دياب.
شو بدك تستعرض من أي برنامج؟
رئيس دياب لعدم رفع الدعم أدت إلى رفع الإضراب وأعلنت عن لسانه على الـ LBC. كنت بمقابلة على الـ LBC. هذا الاتحاد الذي شارك بكل الاجتماعات اللي انعقدت بالسرايا لترشيد الدعم ورفض عملية ترشيد الدعم. تصوري أنت اليوم دولارك ب 11,000 وفي رفع دعم كمان. تصوري تنكة البنزين ب 100,000. تصوري ربطة الخبز ب 7-8,000. تصوري الدواء يسعر على أساس سعر المنصة أو على سعر الدولار المتداول. هودي كلهم شارك فيهم الاتحاد العمالي العام وعم بحكيهم على الملأ وبوجود رئيس الحكومة. وبكرة من باب رئيس الحكومة من باب السرايا راح بتشكروا على الوقف اللي وقفها بوقتها معنا نحن وأدت إلى تفاهمات سميتها. لأنه قد تكون هذه التفاهمات عرضة للاهتزاز بأي لحظة. الاتحاد لم يقصر. إنما الاتحاد هو جزء من النسيج اللبناني. ما ننسى هذا النسيج اللبناني اللي عم بتطلع عليه أنا اليوم بلاقي هذا الانقسام العمودي. هذا الانقسام بلاقي فيش زعيم بلبنان بيحكي مع الزعيم الآخر. نحن عم نطالب الاتحاد. صحيح نحن لازم نحيي الاتحاد العمالي.
انتم مفروض تكونوا محيادين. انتم مفروض تكونوا نقابيين. منكم تبعين للسياسيين ومش مفروض هذا الانقسام داخل الاتحاد والتبعية وانكم تنطروا الاوكي والضوء الاخضر من يدعم او لا يدعم.
استاذتنا الكريمة مجال الاتهامات بلبنان كتير سهل. الكل يتهم الكل مثل ما عم نلاحظ. ما حدا ظامت من الاتهامات. إنما لتدليل الوقائع لتدليلها وإعطاءها مصداقية. دلينا وين الاتحاد العمالي العام تأيد بزعيم معين. دليني وين. إلي هون الاتحاد صار عليه إملاء وقت السلسلة وقت اللي كان بالشارع لأقر السلسلة وقت اللي ما بيوقف مع كل العامل لحاله مع بالمعامل. امبارح نحن وقت اللي وقفنا مع عمال العاملين ببرنامج الأكثر فقرا وبعدني واقف معهم بالشارع كنت عم بخضع لإملاء سياسي.
دكتور بشارة هناك من يقول انه رئيس اتحاد العمال العام ما في زعل الرئيس بري.
رئيس الاتحاد العمال العام هو صديق مع كل زعيم بيكون صديق للعمال. طبعا صديق مع الرئيس بري لانه الرئيس بري دائما نفسه عمالي ودائما مع العمال. هلا مين في غير الرئيس بري يكون صديق للعمال؟ في كثير اصدقاء للعمال والاتحاد العمالي العام مفتوح للكل. مثلا نحن عندنا اصدقائنا بالحزب التقدم الاشتراكي وبالكتله النواب تبعهم وننسق بالشاردي والوردي إلنا في وجود للقوات اللبنانية داخل مجلس التنفيذي الاتحاد العمالي العام وجود مهم، وكمان موجودين في وجود للتيار العوني. إنما بدي أقول يكون واضح إنه الغلبة هي للحالة النقابية مش للحالة الحزبية، وهالأحزاب اللي موجودة جوا كمان تتبع النمط النقابي داخل الاتحاد، أما ولاءاتها السياسية فهي حرة بها خارج الاتحاد. هيدي الواقع هلأ بالعالم الاتهام. نحن عم نشوف على السوشيال ميديا وبوسائل الإعلام اتهامات كبيرة، وهذا شيء ما بيصب بخانة الوطن، لأنه الكل يتهم الكل والنتيجة صفر. نحن من سنة 73 نخضع لحروب ولوقائع متلاحقة واتهامات بالتخوين واتهامات بالعمالة، ولم تؤدي إلى شيء. لا يؤدي إلى شيء إلا الجلوس مع بعضنا من أجل بناء لبنان. وهلأ كل الاتهامات تسقط إذا لم نجلس سوية لمحاولة وضع حد لهذه المأساة وإعادة بناء الدولة. وهالشيء ما بيصير إلا بمكافحة الفساد، بمكافحة التهريب. نحن اليوم منصر على استمرار الدعم، بس بنصر كمان على منع التهريب. وهيدي الشيء كمان يفترض التدقيق المالي الجنائي بكل المؤسسات الدولية بالوزارات. هذا هو الاتحاد العمالي العام، وهذا نفس الاتحاد العمالي العام.
شكرا على التوضيح. دكتور بشارة الأسمر، بالأمس أصدرت بيان أشادت فيه باقتراح القانون المعجل مكرر المقدم الوزير السابق علي حسن خليل، واللي بيعطي دفع على الحساب للعسكريين قيمتها مليون ليرة. إذا وتوجهت للمسؤولين عامة وذكرتها هلأ بمدخلتك إنه أنت بدك تشمل الكل ويكون هالشيء عادل كل الموظفين بالقطاعين العام والخاص بالإدارات والمصالح المسئلة، هل يحمل لبنان اليوم سلسلة رواتب جديدة مصغرة؟ يحمل صح في غلا معيشة وما بقى حدا يقدم معاشه، بس هل يحمل لبنان بعد
سلسلة رواتب؟ إذا تحرك الاتحاد العمالي العام من شان تصحيح الأجور ومن شان وكرمال التقديمات الاجتماعية بيقولوا تحرك الاتحاد، وإذا ما تحرك بيقولوا تارك الناس. طب أمام هذا الانهيار المريع، البلد فيه جزء كبير منه موظفين بالقطاع الخاص وبالقطاع العام. هذه الوظائف تصل تقريبا إلى 1,300,000 وظيفة، يعني هودي بغطوا مجمل الشعب اللبناني، بيبقى 10% عندهم مصالح خاصة. هودي الناس مش لازم نطلب لهم نحن؟ وقال إذا طلبنا لهم بيكون بكبسة سياسية. اليوم في عنا وقائع على الأرض. العسكر له الأولوية أكيد، لأنه العسكر يتصدى بأجساده وبدمه لدرء الفتنة والدفاع عن الشعب وعن وجود المتظاهرين اللي هن بالحقيقة إلهم الأحقية الكاملة بفعل العامل الديمقراطي وبفعل الوجع الكبير الذي يعانون منه. الأوضاع سيئة جدا، هذا شكل كبير من أشكال التعبير، وهذا حقهم المطلق. يحميون الجيش، الجيش يحمي الحدود، الجيش يحمي ضد التكفيريين، الجيش هو له الأولوية. إنما مثل ما قلنا نحن كمان شو بدي أقول للناس بالقطاع الخاص اللي حدهم الأدنى 675,000، شو بدي أقول لهم؟ شو بدي أقول للناس اللي بالقطاع الخاص اللي صرت خسران 550,000 وظيفة، وإذا كملنا مدري كم ألف وظيفة كمان رح نخسر، 120,000 وظيفة بالقطاع السياحي. نحن أمام هول كارثه كبيرة. عندي القطاع العام نزلت بدائرة الأحصاء بتقول نزلت المعاشات، التضخم أكل 85-87% من المعاشات. هيدا التقرير على الدولار 10,000-9,500. بقى ألا يستحق هذا العامل أن نرفع الصوت؟ أن نرفع الصوت ونرجع نقول منا حكومي. وأنا عملت سلسلة من المطالبات
شو رح تقله لرئيس الحكومة حكومة تصريف الأعمال دكتور حسان دياب؟ هل رح يكون في عندكم مطالب وشروط من بعدها في تصعيد إذا ما تحققت؟
أكيد 100%. وهذا اللي كنا
شو برنامجك؟
كان عنا مطلع
ياريت تخبرنا عنه.
النهار الثلاثة
بدي أختم معك إذا فيك تقلي شو هيك نقاط سريعة.
أول شيء المطالب الأساسية بتأليف حكومة مثل ما قلنا، والإصرار على حكومة ترسي حد أدنى من الاستقرار السياسي يمهد لبداية علاج اقتصادي. هذا أول مطلب. المطلب الثاني تفعيل تصريف الأعمال ولحتى نقدر نحل قضايانا، القضايا اللي بتختص مثل ما قلنا بجملة مطالب تقديمات اجتماعية بتحسن الواقع للعامل اللبناني، إن بالقطاع الخاص أو بالقطاع العام أو بالمستشفيات الحكومية أو بالمؤسسات العامة أو المياومين أو الغب الطلب أو عمال الفاتورة، كلهم معملهم أو الأساتذة كلهم معملهم دراسة.
نعم.
هايدي بدنا يتراجع فيها رئيس الحكومة.
نعم.
الحالي تفعيل الأعمال.
شكرا.
وبعد منها باتجاه الحكومة الجديدة.
أنا بدي أشكرك دكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام، بشكرك على حابة صدرك وعلى كل التوضيحات خلال هالمقابلة.
يعطيك
ألف عافية وأهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. والآن ينضم إلينا نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور سعد العنداري. أهلا وسهلا فيك دكتور عنداري عبر لبنان الحر.
أهلا أهلا سكريمة.
عم تسمعني؟
إيه تمام.
تمام دكتور سعد، بين الأمس واليوم مجلس النقد، ومثل ما بلشنا بأول الحلقة مع دكتور وائل دبيسي بالتواريخ اللي كان فيها وبعدين صار في أنه النقد والتسليف، شو اللي بيمنع اليوم يكون في مجلس نقد، إنشاء مجلس نقد بسبب الفلتين والتلاعب بالدولار وهذه الأزمة المعيشية التي يعاني منها كل مواطن لبناني؟
ستنا أنا بحب ضيف، يعني كانت المعلومات اللي قدمها الدكتور وائل بيسي كتير مفيدة، بس أنا بحب ضيف بعض المعلومات هيك سريعة. يعني مجلس النقد هو تاريخيا يعني هو حكي عن بلغاريا وعدة دول، الأرجنتين حتى الهونغ كونغ كمان لأواخر القرن الماضي كانوا عم يعتمدوا مجلس النقد، بس هو تاريخيا مجلس النقد يعتمد من الدول اللي بتكون منتدبة أو مستعمرة عادة، وعملتها ترتبط بعملة الدولة المستعمرة. هذا التاريخ تبعها، بسموها العملة هذه بسموها عملة الارتباط، الانكر كارنسي. ولكن كمان ببعض الحالات بيربطوا العملة الوطنية، لأن بعد الاستقلال كانت هالدول هاي تبادر إلى طباعة عملتها الوطنية، ولكنها العملة الوطنية هي ترجمة لعملة الارتباط. ولكن بعض الدول في دول الخليج على سبيل المثال ترتبط العملة تبعها مش بعملة عملة المستعمر، ولكن ترتبط بسلعة. فنحن هون لنوصل الدور هذا أن لبنان يربط عملته الوطنية بسلعة، يعني بدك تنتري لسنة 2031 بيصير في عندنا شوية غاز بهالوقت. هيدا إذا نقارن بشكل سريع بين وظيفتي المجلس المركزي المصرف المركزي والمجلس النقد،
نعم
في عندي شيء تشابه بيناتهم، اللي هو بيناتهم هم يعتبروا مؤسسات إصدار النقد. وهون تنتهي يعني التوافق بين والتشابه،
يعني وجود مؤسسة منهم تنفي وجود الأخرى؟
لا رح وصلي التباين، يعني بيبتدي بارتباط العملة الوطنية مثل ما قلنا بعملة دولي ثاني أو بسلعة مثل البترول. في فرق كتير أساسي بيناتهم كمان، إنه مجلس النقد منه مصرف دولي ولا هو مصرف المصارف، ما عنده هالوظيفة. يعني بالتالي يعني اليوم البنك المركزي يعتبر هو مقرض الملاذ الأخير، بسموه lender of last resort، بس توصل الحاجة عند الدولة أو المصرف اللي هو مودع فلوسه عنده لا درجة احتياج لدعم، كان مقرض الملاذ الأخير بيتدخل المصرف المركزي. هيدا مش موجود بمجلس النقد. مجلس النقد ما له علاقة أبداً لا بإقراض هاي ولا إقراض هايديتي. وبالتالي نحن إذا بدنا نمشي بمجلس نقد، يعني بمعنى أنه نحن ساعتها ما لنا علاقة بتمويل الدولي. هون نطرح السؤال، هل أرباب السلطة الحالية على استعداد أنه يتخلوا عن وظيفة البنك المركزي ينتقلوا إلى مجلس نقد؟ يعني اللي بالتالي يفقدوا ساعتها إمكانية تمويل الدولي. اليوم مين اللي عم يمول الدولي بدون إيرادات؟ تدعى عم نطبع. والدليل على الطباعة هي إنه بس خذ الكتلة النقدية يعني المطبوعة من 10 تريليون بآخر 2019 آخر 2020 صاروا 30 تريليون، ضاعفوا 3000. هلأ نحن جايين كمان باقتراح النائب علي حسن الخليل زيادة رواتب العسكريين والأمنيين مليون ليرة شهرية، مثل ما تفضل صديقنا الدكتور بشارة أسمر. هدول الجماعة نحن بقلوبنا وعلى رأسنا، ولكن إذا بلشنا بهالدوامة هاي زيادة أجور زيادة أسعار زيادة أجور، يعني حركة لولبية ما إلى نهاية. من هون الحلول لازم تطرح بشكل مختلف جدا. هلأ بتقولي لي مجلس نقد، إن شاء الله يوم الأيام بدعم من صندوق النقد الدولي بيصير ينفرض عليه المركز مصرف لبنان إنه يقتبس من مهام مجلس النقد، بحيث بأنه بيفرض على الدولة إنه تعي لهوني بدك توازني الموازنات تبعك. طبعا مش 24 ساعة، بده يكون في برنامج 4-5 سنوات حتى نفرض على الدولة لتوازن. لأنه إذا بنرجع لجذور الفلتين الأسعار، ومثل كنت عم تتساءلي حضرتك ليش صار الدولار ب10,000، الجذور هو ما تنسي زيادة سلسلة الرتب والرواتب اللي دائما أنا وياكي كنا نحكي فيها. هذه الزيادة زيادة شعبوية تمت بوضع يعني زيادة وصلت ل70% المتوسط على رواتب موظفي الدولة، بوقت إنه كان معدل التضخم صفر بهذيك الأيام. شو الموجب كان لهالزيادة هاي؟ هذا وصلنا، هاي بداية الانهيار بلشت بال 2016.
نعم دكتور سعد، بس بدي ارجع لسؤالي الاساسي، يعني لماذا لم يفعل مجلس النقد من بداية نشأته؟ هل لي أزمة بنك أنترا علاقة كبيرة بعدم تفعيله أنه وننتقل على أنه النقد والتسليف؟
لا، لأنك النقد والتسليف قانون جدا حضاري. نحن كان بالعكس، كان
يعني إجت أزمة أنترا صدمة؟
أزمة أنترا زامنت مع إنشاء البنك المركزي، يعني كنا بعدنا بالبدايات في هذيك الأيام. كان ما كان في فعليا، كان في عندك بنك سوريا ولبنان،
بنك سوريا ولبنان مثل ما قلنا بأول حلقة.
ما سمعت لك، بس انه هاي بدايتها. بس يعني اذا بدك تاخذي الوظيفة جزء من وظائف مجلس النقد، مثل ما عم قلت لك بدك يمسك لك ايدك صندوق النقد الدولي ويحطك على السكة، هذه الاصلاحات المجبوره انك تنفذيها. طيب يا ستنا، صرنا عم نحكي باصلاحات من 2000 من نيسان 2018 من مؤتمر صدر 40-42 بند اصلاحي، وين صرنا منهم نحن لليوم؟ نحن ما تنسي انه كمان في ابعد، في جذور. اذا بنرجع شوي لورا اكثر، نحن حكينا عن جذور الازمه اللي بتسلسل الرتب والرواتب. إذا بترجع كمان سنة لورا لل 2015، بلش الحصار معلن وغير معلن من السلطات الأمريكية. بأول بالقوانين اللي بلشت إصدارها بآخر 2015 اللي هي طوقت لبنان. نحن بدال ما نحاول إنه نفك الارتباط والتطبيق هيدا الخارجي، نحن اليوم عم نمارس كمان نفس التصرف اللي تصرفوه الخارج بحصار على الداخل. داخليا نحن محاصرين داخليا ستنا، مثل ما قالوا ضيوفك، مثل ما قال كمان دكتور بشارة الأسمر، مع مين نحكي؟ طيب سفيرة فرنسا آن جريو من كم يوم عم بتدعي إلى إنهاء هالإشكال هذا، ومباشرة بتشكيل حكومي. بس أنا جوابي إنه تشكيل حكومي بدون بمن حضر ما بينفع. بدون ما تكون حكومة مستقلين. ما بدنا نحكي اخصائيين، كلهم اسم الله عليهم اخصائيين، بدنا اياهم مستقلين ما عندهم اي ارتباط سياسي، حتى نرجع نستعيد الثقة الخارجية والداخلية، وساعتها بصير في عندنا امكانية لفك الحصار الخارجي والداخلي.
نعم دكتور سعد العنداري، اليوم دولار تجاوز 10,000 ولا أحد يضمن وصوله إلى سقف أعلى من هيك بكتير. هل يتحمل اليوم مصرف لبنان وحاكم المصرف ونواب الحاكم مسؤولية ما آلت إليه اليوم الظروف والوضع النقدي بوقت كنتوا عم بتطمنونا، وأنت كنت كتير مرات تطمننا من هالمنبر أنه الوضع ممسوك والإحتياطي موجود والليرة بخير وما حدا يعني ما منا نهول بهيدا الموضوع، وإذ بلبنان ينهار أشطة وحدة. يعني لو لم يتم تثبيت سعر الصرف كل هذه السنوات وكانت الناس عم تستثمر ومش حتى مصرياتها وعم تاخد تقبض فايدة عالية عليهم والاقتصاد يعني عم نشتغل مش مجمد المصريات، كنا وصلنا لهيدا المطرح؟ هل يتحمل، هل يعترف مصرف لبنان انه هو اخطأ؟
شوفي ستنا، هلأ عم نحكي عن وظائف، انت مفروض تكبلي ايدي اذا بتعملي مجلس نقد عم تكبلي ايدي للبنك المركزي. انا برأيي حتى نمنع الضغوطات السياسية على المجلس على مصرف لبنان يمكن يوم ايام نوصل لمجلس نقد، لأنه مصرف لبنان وأي مصرف مركزي واجباته أن يأمن تمويل الدولي، هو مصرف الدولي بالأول ومصرف المصارف، هذه وظيفته. يعني ما فيك تلغي هالوظائف إلا إذا أخذت قرار سياسي بتقييد. مين بده يأخذ القرار؟ السلطة اللي عم تستفيد من التمويل هذا راح تأخذ هالقرار. وبالتالي نحن بدون دعم دولي تقنيا وماليا مثل ما بلشت بالحديث من خلال صندوق النقد الدولي، ما فينا نحن نوقف هالانهيار. شوفي شو عم بيصير، يعني اعطيكي مثال، البنك المركزي السنه الماضيه، وخليني صلحوا لي الارقام تبعي جماعه البنك المركزي، دعم مواد وسلع بحوالي 9 مليارات سنه 2020، 9 مليارات دولار. من وين هودي يا ست ريما؟ من أين لك هذا يا بنك مركزي؟ أموال مين هايدي؟ هايدي مش أموال المودعين؟ وبعد السلطة السياسية بتلاحقوا للبنك المركزي وتضغط عليه وبتنزلوا متظاهرين ليواجهوه وبيهددوه حتى يصرفوا آخر دولار من أموال المودعين. 9 مليارات دولار، لأعطيك مثال على الهدر. يعني نحن سنة 2018 كان عندنا عجز تجاري بحوالي 17 مليار دولار، 17 مليار. فنحن بال 2020 عم نشوف حالنا عم نتعافى، صار عندنا عجز 6 مليار، من 17 نزلنا ل 6 مليار. التصدير بالبنك هيدا حافظ على المستوى تبع 2018، معناتها الصناعة عم تشتغل. طبعا أكثر التمويل تبعها عم بيكون يمكن السوق السوداء، بس هالست مليار من 17 لست مليار، مش هذه مفروض تنعكس ميزان مدفوعات متحسن بنسبة 10 مليارات أو 11 مليار، مظبوط ولا لا؟ نزلنا من 17 لست بالميزان التجاري. طب كيف بتفسري ميزان مدفوعات سنة 2020؟ هذا من كم يوم طلعت الأرقام. ميزان مدفوعات هو سلبي، في عجز 10.5 مليار، أعلى نسبة عجز بهال 20 سنة أو يمكن بتاريخ لبنان، 10.5 مليار. كيف ما نحن تقلص العجز التجاري تبعنا 10 مليار، نرجع ننتهي ب 10 مليار عجز ميزان مدفوعات؟ معناتها هون في ستنا في تهريب. الحكي عن البنك المركزي هو حوالي 4 إلى 5 مليارات دولار يمكن أكثر من هيك. وفي تهريب كمان رساميل، ما ننكر إنه في تهريب رساميل. وفي كمان بهالوقت هذا مثل ما يعني ذكر أحد الضيوف إنه كمان التحويل من برا بسبب الحصار غير المعلن، يعني تصوري بسموه أمبارجو يعني بيحكوا لك يا أصحابك من برا إنه في أمبارجو على لبنان. طب هذا نتيجته إنه لا أموال عم بتفوت، والأموال الموجودة هون بين إيدينا عم تتهرب عم تطلع لبرا. فإذا هيدي كلها عوامل ضغط، إذا كان عندي مجلس نقد أو عندك بنك مركزي سيان
ارتفاع الدولار.
بعدين لكثير عندك 5 مليارات اليوم جمعية المصاري عم بتقول إنه في 5 مليارات دولار اللي هي أموال يعني تصرف 5 مليارات دولار على سلع غير حكومي بيمولها المستورد من السوق الموازي يعني من السوق السوداء. فإذا كمان من اليوم نحن ما عاد فينا سعر صرف واحد. عندنا أربع أنواع صرف، سعر صرف، سعر رسمي 1500.
طب هول مين سامح فيهم؟ معلي يعني دكتور سعد، هول مين سامح فيهم الأربع أسعار والخمس أسعار؟ مين سامح فيهم؟
أنت بتجاوبيني.
لا ما عندي جواب، مين سامح فيهم هول؟
سبنا وقت اللي
شو دور المصري في المركز اليوم؟ يعني حتى أنت اليوم نايب سابق، يعني بحق لك إذا بدك تقول اليوم تحكي الأمور كما هي، ما هيك؟ هل يتحمل، وسألت السؤال أنا، المصرف المركزي مسؤولية ما وصلت إليه الأمور؟ نحن ما ننسى أنه كان عم يدين الدولة اللبنانية ولا يزال، ليش من وين عم تندفع الرواتب؟ شي مرة قال لا للدولة اللبنانية وكان بيعرف فسادة وبيعرف أن ما عملت قيد أنمو لأي إصلاح؟ هو لا يتحمل المسؤولية. ارتفاع سعر الدولار، السوق السوداء، السوق الموازي، الموازية، منصة المصارف 3900، السعر الرسمي 1005. طيب وعنا سعر التهريب، وعنا سعر هلأ للقرض البنك الدولي للمساعدات 6000. طيب هول شو يعني ما عارف فيهم المصرف المركزي، ما معه خبرهم؟ ألا يتحمل المسؤولية اليوم؟ يعني نحن ما نمتص نقمة الناس، ما نعطيها حقها، ما نجاوبها للناس.
بس في عندك اليوم مصرف لبنان، ما تنسي منه لا هو رقيب ولا هو ديوان محاسبي ولا هو مجلس نواب ليراقب تصرفات الدولة. هنيك بتبلش بالمحاسبة، مش بالمصرف المركزي اللي هو عم بينفذ اعتمادات ومشاريع وقوانين الموازنة تبع الدولة اللبنانية، ملزم انه يمشي فيها هو. لكن المشكلة والمحاسبة لازم تكون وين ديوان المحاسبة اللي بيسأل عن هالأموال وهدر الأموال هاي؟ وين مجلس الشعب اللي بيحافظ على أموال الشعب اللبناني واللي بيحاسب؟ وهيك المحاسبة نضل نحط المسؤولية على
دكتور سعد. بعهد إدمان نعيم كان يقول لا، كلفته غالي بس كان يقول لا لأي عملية فساد.
لكن كان يقول لا
وقت انه ما كان في يعني هلا نحن لو كان ينقال لا، يعني كنا وصلنا لهالمطرح. لو كان في شروط للاصلاح بنعطيكم بندينكم.
مع احترامي الكبير واجلالي للدكتور نعيم، انا كثير بحترمه، بس وقتها ما كان عنده امكانيات، ما عنده احتياطي ليقول غير لا، ما كان عنده. بينما هلا في شويه احتياطي اللي هي اموال المودعين، لازم تنفهم هيدي حقوق المودعين، مش حق رئيس الحكومة كل ساعة والتاني شو اسمه استمر بالدعم. ما هو الدعم يا حوي، عم نسمع أخبار على سبيل المثال، يعني مرق علي فيديو يعني الشخص عم يستورد سلعة غذائية شركة وطنية مدعومة من هالبرنامج الدعم، عم بيوصلها للسوبر ماركت ب 10500. طب ليش السوبر ماركت عم بسعرها ب 63000؟ مسؤولية مين هيدي؟ وين وزارة الاقتصاد مش عم بتراقب؟ ما في عنده اكيد طويل عريض.
الوزير غايب عن السمع، الوزير غايب عن السمع بمطرح تاني، بكوكب تاني.
طب ليش بدنا نحمل المصرف لبنان؟ وين لا، والذي هو حط برنامج الدعم، وهو هلا عم ينتقد البرنامج.
ربطة الخبز بتتنزل 40 جرام ومنضحك على الشعب اللبناني ان احنا ما زدناها على 2005 وكانت 1005 ونقصنا منها.
هاي دي تحيل على المواطن.
طيب دكتور سعد، في عندي موضوع كمان انت حكيت عنه، موضوع الرواتب، ولكن قبل، ما هو حجم عمليات الصرف بالسوق؟ مين بيحصي قدي هي العمليات؟ يعني هلأ وقفوا، أغلقوا المنصات غير الشرعية، فكرهم إذا عملوا هيك يعني هن عم بيخلوا الدولار يستقر، ولكن بهالحالة هيدي ما في غير هن اللي عم بيبيعوا، لأنه مصرف لبنان ما عم يعطي دولار لحدا، لأنه الصيارفة اللي هني على 3900 ما بيخسروا دولار على 3900، ما في غير اللي هاللي عم يربحوا بالسوق السوداء هني اللي بيعطوا اللبنانية بأمنوا لهم دولار. هلأ الدولار انفقد يعني إلى ارتفاع، يعني هذه الخطوة هي غير يعني بغير محلها. هل قمنا بالإصلاحات؟ لم نقوم بالإصلاحات. هل خفضنا النفقات؟ لم نخفض النفقات. هل شكلنا حكومة؟ لم نشكل حكومة. في كتير يعني حلول قدرة الدولة تخلص شعبها بس ما بدها تعملها. يعني طيب إلى أين نذهب؟ كيف على كيس حليب الأسبوع الماضي كان عم يختلفوا اللبنانية، مشهد ببكي. طب نحن لوين رايحين؟ وين اللي هو المفكرين
نحن للدمار الذاتي، سيلف ديستركشن، عم ندمر حالنا. طب بهالظرف ما انا عم بتساءل، في حصار خارجي اللي هو معلن من الامريكان وغير معلن بالدول المحيطه فينا. طيب ليش نحن عم نحاصر حالنا بعدم تشكيل الحكومه؟ بلشي هونيك، ما هيدا التساؤل. السلطه السياسيه عندنا في يعني شو بدك تقولي عنا؟ إجرام بحق هالجائع، إجرام بحق هالعاطل عن عمل، هالطفل عم نشوفهم بالشارع، الأهالي حاملين أطفالهم مش قادرين يأمنولهم ببرونة حليب. مش هذا معيب؟ مش هذا بيحرك أكبر قلب لي يباشر بالتشكيل الحكومي بأسرع ما يمكن، بدون هالمحافظة وبدون هالأكل هوا اللي احنا عايشين فيه اليوم.
دكتور سعد العنداري، مع اقتراح وزير المال السابق علي حسن خليل، هل قد يصبح قرار هيدا؟ وشو تداعياته على كل شيء بالوقت اللي كل الشعب اللبناني بحاجة لزودة؟
لكن دكتور
بهذا التضخم الذي نعيشه،
دكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمال العام، أنا بذكره بأكثر من مناسبة قديش هو إنسان يعني كان حكيم، كان دائما همه الأول الحفاظ على وظيفة الموظفين بالقطاع الخاص خوفا من يفقدوا وظائفهم، ما كان يدفش بهالغلواء وهالشعبوية تبع القيادات السياسية لرفع الرواتب. ولكن وصلنا اليوم لمحل قديش الراتب الأدنى
67 دولار.
67. طب ليش يعني اليوم نبلش نزيد مرة تاني مليون هون مليون هونيك، وتبلش هالحركة التضخم المتسارع؟ أجور زيادة أجور زيادة أسعار تتبعها، زيادة أسعار زيادة أجور، وما إلى نهاية هيدي. يا أما أن نوضع حد، ولا يمكن وضع الحد مثل ما قال الدكتور وائل البيسي إلا بإعادة الثقة إلى هالدولة، هاي تعيد الثقة لأنه تشكل حكومة على شكل حكومة اللي كان طارحها الدكتور مصطفى أديب.
نعم دكتور سعد العنداري، حجم العمليات اللي بتصير مين بيقدرها؟ الدولارات اللي عم تجي من الأهالي المغتربين لأبنائهم ومن الأبناء لأهليهم داخل لبنان، طب وين عم بتروح؟ طب ليش في شحب الدولار؟
أنا
طب المصرف عم بخبيه هون ما عم بيعطي. طب هوليك المنصات يعني في 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 مصاري عم تبرم، عم يجي دولار على لبنان بس منو موجود بالسوق. طب وينني؟
هيدا واضح انه
حدا بيقدر حجم العمليات؟
فتنا واضح انه في عندك دولار عم يتصدر للخارج، يتهرب للخارج. مش انا بحكي فيه، هيدا بنيسان 2020 وذكرناها مره بحلقه مع حضرتي، حاكم البنك المركزي قال انه تقديري للتهريب ب 4 مليارات، انا بتقديري اكبر من هيك الارقام. والا كيف انت عجز الميزان التجاري تقلص 10 مليارات دولار، صار اقل ب 10 مليارات دولار، ولكن ميزان المدفوعات صار في عجز متنامي لوصل ل 10 مليارات ونص زاد بدل ما ينقص. ما هو الميزان التجاري هو اساس ميزان المدفوعات، إذا تراجع الميزان التجاري 10 مليارات بيرتفع العجز بميزان المدفوعات، معناته في تهريب، في تهريب رساميل، في تهريب دولار، في تهريب بضاعة. قهوتك اليوم اللي بتلاقيها المدعومة بتلاقيها على رف بهرتس بلندن. طب كيف هالحكي هيدا؟ حتى القهوة عم بهربوها، القهوة المدعومة، عداك عن الدواء اللي بتلاقيه بالكويت، بالكويت بحاجة للدواء المدعوم من عنا.
البيكون الجبنة،
البيكون كمان معناتها.
طب هولي مين هولي مين مين بيسمح لهم؟ مين بيقبل لهم؟ مين مين بيعطيهم صلاحيات؟ مين مين بيرفع الغطاء عنهم؟ مين 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 الضوء الأخضر لإلهم؟
كم معبر، كم معبر غير شرعي، بحري ولا بري ولا جوي بدك اياه عندنا بلبنان؟ فيك تعطيني رقم 100 200 300؟ احد بيعرف؟
ما في ارقام،
ما في ارقام. يعني في فلكان، ما حدا يضل يقول انه الحق على البنك المركزي.
كيف نخرج من هذا المستنقع اللي كنا عم نغرق فيه شوي شوي؟ بس لابد في حل.
اكيد في حل، اكيد في حل، بس
يكون الى جانب تشكيل الحكومه. عم نقول تشكلت الحكومه بكره، شو الحلول؟ ما فيها بس حكومه هيك انه تشكلت حكومه وضلنا على نفس النهج. شو هن الخطوات اللي بتشيلنا من هالمستنقع؟
اطلاقا بده يتغير، تغير هالمنظومه السياسيه، بده يصير في دم جديد. ما بيجوز نستمر بهالترتيب اللي عندنا اياها، اللي هي باسم الطائفي بيشرع السرقه والفساد. انه والله انا مش لاقي هودي، هودا طائفتي، هودي حقوق الطائفي. طب هذا بنشي ننهي هالمنطق؟
نعم. هل تتفائل بتشكيل الحكومه؟ هذا سؤالي الاخير لك قبل ما اختم معك.
بكل اساس لا، لانه اليوم الصراع الاقليمي والدولي يبدو انه عم يتعقد، وتحديدا بين امريكا وبين ايران كل مره عم يتعقد، وبالتالي هذا اكيد بده.
بس دخول دخول الفريق الروسي على الخط لا يعجل بتشكيل هالحكومه؟
نتامل، نتامل. نعم. ان شاء الله يكون له دور. ما تنسى
اذا لم تتشكل الحكومه سيبقى الدولار محلقا دكتور
يعني
عنداري.
شوفي يعني ما تخليني انا احكي بشيء مش ما بعرف فيه، يعني صراحه ما فينا نتكلم. بس عم اقول لك انه شو الاسباب؟ اذا تقولي شيء الاسباب وسياسيا، اذا الروس كان لهم دور، بتعرفي لهم هم دور بعمليه التنقيب من الشركات اللي مشاركه ب 25% مع شركه توتال. يعني جماعه عندهم مصلحه اقتصادية، وطبعا بيتبعها مصلحة سياسية في لبنان. إذا بيدخلوا هني على الخط وبيساعدوا إن شاء الله.
أنا بشكرك نائب حاكم مصرف لبنان السابق الدكتور سعد العنداري، أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر مرة تانية. شكرا لك. وينضم إلينا الآن مستمعينا بنهاية الجزء الثاني من حوار بيروت الخبير والمستشار المالي دكتور غسان الشماس. أهلا وسهلا فيك دكتور غسان بإذاعة لبنان الحر عبر التلفون.
مساء النور.
مساء النور.
بتشكرك لأستضافتك.
أهلا فيك. زمان ما طليت معنا. دكتور غسان، في حال تشكلت الحكومة هل يستقر سعر الصرف؟
هلا خلينا نقولها بهالشكل ليكون في نوع من أمل بشيء. أهم خطوة نحو استقرار سعر الصرف هو إنه يكون في حكومة. يعني لن يستقر سعر الصرف كل شيء ونحن بمرحلة بين المرحلتين، عندنا رئيس حكومة مكلف وعندنا رئيس حكومة يعني بصلاحيات شو بيسموها تصريف أعمال. هالمرحلة بين المرحلتين بتأذي أكثر سعر الصرف أو استقرار أو إمكانية استقرار سعر الصرف من أنه يكون عندنا حكومة ومنرسي على بر ساعتها.
نعم دكتور غسان شماس، ما رح أسأل عن مجلس النقد هلأ بالبداية، أكيد بدي رأيك فيه، ولكن رح أحكي عن الدولار بكل شيء معك. كنت عم بسأل ضيفي دكتور سعد العنداري، من يستطيع أن يعلم ما هو حجم عمليات التصريف على المنصات بين الدولار والعملة الوطنية؟ وهناك العديد من الأبناء الذين يعني يرسلون الدولار لأهليهم بلبنان، وين عم بتروح هذه الدولارات؟
نعم، هلا أول شيء بوجه له تحية للدكتور عنداري، بتجمعني في صداقة وقديمة جدا، وكمان إعجاب بشخصيته بعلمه الفني، هذا كلام من القلب هو بيعرف.
شكرا لنا.
هلا بالنسبة للحضرتك سألتي، خليني بس أعمل توضيح بسيط.
تفضل.
المنصة بحد ذاتها، ما يسمى المنصة، ما بيصير عليها بيع وشري. المنصة ما هي إلا إنه أبليكيشن، البيع هالقد الشري هالقد. السؤال هو هل نحن بنقدر نعرف كيف عم يتحدد السعر على المنصة؟ شو آلية تحديد السعر على المنصة؟ بالعالم كله في آليات لتحديد الأسعار، وقت بتكون منصة حتى لو كانت منصة خاصة، هي إنه المعدل المثقل بالإنجليزي هو weighted average، المعدل المثقل للعمليات، أي عمليات هون مين عم بي يعني عرفتي هالرقم ينحط شو مكان 10 و 500، مبني على شو ما بنعرف، شو الالجوريزم يعني تحتها، ما في اي نوع من ريجوليشن من اذا بدك المراقب يعني. فانا بعتبر هيدي المنصات، مع احترامي طبعا يمكن يكون في منصات تكون بالفعل الى مصداقيه، انا بعتبر منصه ما بتقول شيء. هلا
مين تبع بياخذ الدولار من السوق؟
هلا هون منصه
ليه في شح دولار؟ لانه لا يعني لو ما في شح دولار ما كان الدولار 10500، لو الدولار موجود ما كان الدولار 10500.
هيدا منطق مزبوط. هلا بنحط المنصة على جنب، نجي بنقول لبنان قديش بفوت عليه دولارات بالشهر؟ هلا نحن بالوضع اللي نحن فيه في تقديرات، وهالتقديرات هي عم نحكي قديش بفوت بعد ما قلنا شو بيطلع، وهالتقديرات ممكن يكون اذا بدنا نقول اكثر شوي اقل شوي. تقديراتي الخاصة بشكل معدل وسطي، لأنه في أشهر أكثر من أشهر بالأعياد وبالصيف وبالكذا، نحن بفتنا على لبنان تقريبا من خلال التحاويل بين المغتربين اللي بيبعتوا لأهليهم أو الموظفين اللي بيستلموا مصاري من برا، مقدرة أو فورين دايركت انفستمنت اللي اليوم ما بقى عنا كتير يعني منهم، تقريبا تقدر ب يعني إذا ما بدنا نكون كتير عم نبالغ مليارين دولار بالسنة، يعني خلينا نقول بين 5 و7 مليون دولار كل يوم، شو جيف اند تيك يعني، عم نحكي طبعا حسابات هيك سريعة. طيب هلا اي دولار بيفوت على السوق بلبنان، افترضي انا مثلا اخوي او كذا حول لي او ابني حول لي، اذا انا بروح بسحبه من البنك من اي مؤسسة تحويل وبحطه بالبيت، هذا ما فيت بالسيستم وما بيأثر على الانفليشن لا سلبا ولا إيجابا، يعني حطيته بالبيت ما دخل ما دخل بالدورة الاقتصادية. إذا يلي بيأثر على الانفليشن أو اللي بيأثر على سعر الصرف هو الدولار الذي يتداول، لأنه أنت ممكن تحطي مليون دولار بالسوق ويتداول 10 مرات مثل كأنهم 10 مليون. إذا يخطئ، مع احترامي طبعا للي بيفكر هيك، يخطئ مين بيقدر يحدد حركة السوق بلبنان بقديش بيفوت وقديش بيطلع، لأنه إذا فات بس مليون دولار ونباع ونشر 50 مرة كل يوم بيعطي مفعول أكثر من يفوت مليار دولار اللي نحطه بالبيوت، إذا اتفقنا على هالمبدأ إذا بدك العملي. هلأ أكثر من وين عم بيروح الدولار؟ أنا برأيي شو هي القوى الاقتصادية والاجتماعية بلبنان يلي عم تشتري دولار؟ هون التأثير الكبير. والسؤال الثاني اللي بيطرح نفسه، ليش تتغير معي أسعار بالمنصة إذا بنرجع على المنصة أيام أوقات بالليل الساعة 10 و11 اللي كنا بنعرف ما في سوق، أو نهار أحد أو نهار عيد أو عرفتك؟ هلأ ممكن يكون في تجار، ممكن نعبوه تجار عم بيشتروا، هذا شيء طبيعي. اليوم نحن للأسف الشديد اقتصادنا قائم على ما يسمى الاقتصاد النقدي، كاش ايكونومي، ما في بنوك. البنوك صارت كناية عن صندوق كتير كبير منحط فيه لبناني، منحط فيه دولار محلي اي قيودي، مش دولار فريش، ما حدا بيحط بالبنك دولار فريش وبيخبيه، لان هيدا الثقة. اذا مين عم يشتري دولار؟ هون السؤال الكبير. هل هون في ناس بتقلك مش بس التجار، في ناس بتقلك والله في عملية شراء سلع كتير فظيعة، يستهلك في بعض المصارف او بعض المؤسسات انطفت بهالشهرين اللي مرقوا جزء من السيوله، لذلك هيدا الشيء نحن ما بنقدر نعرفه يعني استشاريين او خبراء تمويل. لازم يكون في نوع من شفافيه من اي ناحيه. انا اليوم خليني اطلع على المصادر الكبيره يلي خلينا نقول استعمل الدولار بهالشهرين ثلاثه، مش بالضروره من السوق اللبناني. اكرر مثلا نحن طلع عنا لنفترض التعميم يلي قال تعوا يا مصارف اعملوا زيادة رأس مالكم بنسبة 20% لحدي تشباط، وزيدوا لنا وعملوا لنا 3% مقونة بالفريش دولار مقابل ودايكم. طيب هل يا ترى طلع مصرف لبنان أو طلعت لجنة الرقابة بخضم هالمعمعة نحن عايشينها، قالت المصارف التي مثلا تممت واجباتها من الناحية فلان 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 فلان، أو بيطلعوا يقولوا هيدا جاب من هون، هيدا باع فروعه برا، هيدا باع فروعه بقلب لبنان، هل يا ترى صار باع مثلا أصول بقلب لبنان؟ افترضي باع فرع، بعنا فرع بمنطقة مثلا ما بدنا نرجع الفرع، هل تحولوا هالمصاري لفريش دولار؟ هل نشرى فيهم فريش دولار لحتى نزادوا على رأس المال بالفريش دولار، أو خاصة بالثلاثة بالمية؟ ما بنعرف. فنحن عايشين بجو من الموج الكلاود يلي كلنا بنستعملها اليوم بتليفوناتنا، بس هيدي كلاود ما بدي اقول فيها شائعات، لكن كلاود فيها تقديرات، كل واحد منا بيقدر شكل. اي والله لا مش كل المصارف، مثلا تقدير بقول انه لو المصارف 3% كلهم المطلوبه منهم استعملوها من السوق اللبناني كان الدولار 10 مرات قد اليوم. ليش؟ لانه الودائع اليوم 130 مليار دولار، 3% عم نحكي تقريبا نحن 6-7 مليار دولار، 5 مليار دولار ما فيك تسحبي من السوق اللبناني 5 مليون دولار بشهرين او بثلاثه وما حدا يحس. لا يمكن يعني ما السوق يحس اصلا.
دكتور غسان شماس، هل وقف التداول بالمنصات غير الشرعية سيرتب نتائج سلبية على مسار الدولار وقد يؤدي إلى ارتفاع أكثر بكثير من توقعاتنا؟ هل هذا سبب بارتفاعه هلأ وقف التداول على المنصات غير الشرعية أو عدم تشكيل الحكومة هو سبب أكبر؟
بعتبر عدم تشكيل الحكومة مرض بيوجع أكثر من اول شغله. اعطيك ليش؟ لانه نحن ما في عندنا شيء اسمه سوق سوداء بلبنان، خلينا نكون واضحين. سوق سوداء
هن شقين بس بشق المنصات غير الشرعيه. طب هي اليوم بتامن الدولار، هي اليوم الدولار يعني دولار السوق السوداء بتربح الناس، اذا ما دولار بالبيت بتروح لتبيعه، بس ما راح تبيعه على 3900 اكيد. طيب هلا توقفت الناس بحاجة للبناني، معها مثلا دولار وبدأ تصرف، طب هوني ما عم نخلي انه ما بقى في دولار، يعني عم نزيد الطلب على الدولار، يعني عم يرتفع تلقائيا؟
توقفت؟ ما فهمت سؤالي، شو اللي توقف؟ ما توقف شيء.
إغلاق المنصات،
إغلاق المنصة، المنصة لا تتزامن
غير الشرعية، منصات السوق السوداء.
يا تسميني سوق سوداء؟ شو يعني سوق سوداء؟ سوق سوداء يعني حدا متخبى وبيشتغل
مجهول،
ما بده بينزل هلا على الطريق هلا وقف يقول لي معي دولار. فيك تبيعي، بتبيعي لرفيقك، بتبيعي لصديقك، بتبيعي لشريكك. طيب عنا في الرصين نحن
انا هلا نزلت على السوق، انا هون هلا بأدونيس، اوكي معي 500 دولار نزلت على السوق. طيب مين اللي بده يعطيني على قداي؟ على قداي بده يصرف لي اذا هلا في اغلاق لمنصات غير الشرعيه؟ هون السؤال.
على رأس.
مين بيحدد هون؟ يعني هون شو صار؟ هالشي رح يؤدي لارتفاع الدولار؟
لا 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 ابدا ابدا.
طيب
يمكن بالعكس، يمكن بالعكس. انا خليني استعمل نفس الـ 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 يعني السياق المنطقي اللي حضرتك عم تستعملي. طيب كل شيء عرض وطلب. يعني انا اذا نزلت اليوم عند صراف، صراف مرخص، صرافي مكتوبه من برا، مش انا عم بوقف على شخص واقف على قارعه الطريق. لا، قلت له بدي اشتري او بدي بيع بقد ايه؟ طردي اعطاني سعر، قال لي بعشرة ونص. وسألت غيره قال لي بعشرة وأربعة وبعشرة وستة. السوق منه لحاله بيحدد، أنت حرة، ما حدا. أولا منه سوق سوداء، بمعنى أنت فيك تفوت تبيع وتشتري بوضح النهار، مش عم تخالف القانون. ما في قانون بيقول بلبنان بيقول يحرم على المواطن أو يمنع أنه يحمل نقد دولار بجيته لغاية الآن، ولا في قانون بيقول ممنوع يفوت يصرف مصرياته. في قانون بيقول ممنوع حدا يتعاطى بعمل الصيرف إذا ما كان مرخص على الأرض. إذا أنت بتفوتي وبتعرضي بتسألي.
إذا أنا فتت على صراف شرعي 3900 ما بيعطيني على 10000 ولا على 9000 ولا على 8000.
بفهم عليك ليش نحن هون، بيقول لك
كيف ما عم تفهم علي دكتور؟ ما أنت عايش بلبنان، ما هيدا الواقع بلبنان.
على
الغير شرعي بيعطيك على 10، الشرعي ملتزم بمنصة محددة. وهولي أصلا مش قادرين يصرفوا للناس لأنه ما رح يصرفوا على سعر رخيص.
مظبوط. هن بالأساس
يعني أنا عم حاول أوضح لك، بتقلي ما عم بفهم.
لا أنا عم بفهم عليك 100% وأنت عم توضحي لي، لكن أنا اللي عم أقوله هو التالي. في التزام، في قانون بيقول ممنوع تصرفه بأكثر من 3900، ولكن السوق عم يصرف، العالم عم تصرف. حتى لو صرفت من بعضه إذا شيء منه غلط. أنت اليوم ما بدي أقول بك صرفي، فتي لا تشتري ترمبة مي حقها 200 دولار، تقول لي بدي حقابلك 200 دولار او 200 شعرفني مليونين ليره، ما صرف لك، ما قرش لك. هيدي اللي انتم اللي العالم تعتبرها سوق سوداء. انا مش عم بحكي على الصراف المصنف فئه اولى او فئه ثانيه، بيقول لك انا ما بلزم بس بسعر المنصه ببيع ولا بشتري. تاجر ببيع وبيشتري. هلا فوتي عند اي تاجر واشتري بضاعه حتى كان لاستعمالك الخاص او كان لتاخذي انت تشتري اغراض من عنده، بقرش لك اياهم حسب سعر السوق. نحن هيدي خلينا نقول انه فشلت المحاوله اللي عملها مصرف لبنان بفرض سعر لا يمكن بالعالم بعد ما صارت انه سعر صرف الا بالاقتصاد بالاقتصاديات الـ يعني الموجهه جدا، ممنوع الممنوع. باقتصاد حر مثل لبنان في مسمح لك بجيتك وعندك اي نوع عمله بتصرف فيها عند اوبن ماركت. ما نجحت انه يحطوا تعميم يقولوا 3900، لذلك نحن بنعرف ومصرف لبنان بيعرف والكل بيعرف انه في سعر موازي موجود بالسوق ويتداول كل يوم.
اكيد، لانه كل التجار بيستعملوا سعر الموازي، سعر سعر السوق. سودا مش سودا، هو سعر السوق مش سعر منصه المصارف اللي بيعتمدها مصرف لبنان ولا السعر الرسمي،
سعر مفروض. وهيدا كان انا
اي تداعيات لهذا الانهيار للليره للعمله الوطنيه على الامن الاجتماعي دكتور شماس؟
هلا ما في شك يعني كلياتنا اللي نحن من اصحاب دخل محدود، الموظفين يلي معاشنا بعده ما تغير، ما بدي اقول ما محسوب على 1005 ما بقى موجود هالرقم، نحن عم نتاثر. ليش؟ كل شيء عم بيزيد، بنزل على السوبر ماركت 100,000 كان تشتري لي 5 كيس، اليوم 100,000 تشتري لي نص كيس مثلا. اذا ما في شك انه في تاثير.
نعم.
وهيدا له علاقه بالاستقرار الاقتصادي بالبلد. ما في شيء اصعب من انه انا كرب عائلي اوصل اول شهر او بنصه او ثاني يوم او ثالث يوم اقول معاشي مش راح يقديني، شو لازم اعمل؟ ما راح فيني ادفع قسط او ما راح فيني اجيب اكل لاولادي. هي شغله كثير كبيره. ونحن هيدا أكبر عطب عندي على الدولة اليوم، على الحكومة الموجودة. شو عملته؟ أنا يمكن لا، أنا يمكن لو حدا سألني شو لازم ينعمل كيف لهم ما بعرف، أو تعود نفكر. بس شو عملته بهالست سبعة أشهر؟ من وقت ما كان الدولار من سنة بخمس آلاف وستة آلاف، وكلنا عارفين وهني عارفين إنه عم يزيد سعر الصرف، يعني عم تدهور الليرة. شو نعمل؟ ما بدي أقول لحد من سعر الصرف لأنه يمكن يكون كرة ثلج كتير كبيرة. طيب شو عملته لحتى تساعدوا هالعالم، لحتى تهينوا على هالعالم؟ هل عملتوا بطاقة تموينية؟ هل عملتوا مساعدة تمويلية؟ بلدان العالم كلها امبارح أمريكا من ثلاث أيام الكونغرس 1.9 تريليون دولار مساعدات اقتصادية للشعب، لأنه من وراء الكوفيد، من وراء نحن شو عم نعمل هون؟ بعتقد إنه عم نقضيها مناكفة بين بعضنا، وما كتير سألني شو اللي عم يصير، لأنه أخشى ما أخشاه في الكريمة إنه يكون الوسيلة لا 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 لإنهاء الحريق اللي نحن عايشينه هو إنه تحترق الغابة، مش تعاون نطفي. يعني عندك طريقتين إذا الغابة عم تحترق، يا عاش بجيبه مي لنطفي، ينطروا بيفرج الله بيحترقوا كل الشجر.
دكتور غسان، عندي سؤالين لإلك، معنا بعد دقيقتين بفتكر أو ثلاثة دقايق. هل رايحين كقطاع مصرفي على انهيار كبير؟
وصلنا له من سنة. نحن اليوم اللي عم يقدم
بس بعده واقف، بس بعده واقف،
مش واقف. ما في ترانسبيرنسي، ما في شفافية، ما حدا عم بيعطينا أرقام. أعطونا أرقام بدقيقة بتنعرف القصة، ما بدها محلل. أنا بعتبر وصلنا له، ولكن عم يأخروا بالموضوع. يعني ما عم بيعطونا معلومات.
يعني عم نشوف اقفال فروع و رح يصير دمج.
بس مش هيدا اللي بيجعل القطاع المصرفي نهار. قطاع المصرفي عندنا نهار بسببين،
وثقة
ما
في
عنده ملاءة مالية، وما في ثقة.
وثقة ما في،
ما في ملاءة مالية، بيهمني الملاءة قبل الثقة. ما في ملاءة مالية
مثل ما قال دكتور دبيسي، في دايما وان واي، يا شرايه يا بياع لبنانيه، ما في عندك السوق.
نعم مظبوط.
دكتور غسان شماس، سألتك عن كل شيء، بيبقى عندي مجلس النقد، برأيك هل هو جزء من الحل؟ بدي أختم بمجلس النقد معك.
كلا عنا بلبنان،
بدي رأيك عن مجلس النقد.
ما بيصبط لعدة أسباب، ما بدي فوت بالتفاصيل اللي سبقوني حكيه وفي هيك وفي هيك. نحن مجلس نقد عنا هون ما بيمشي، لأنه نحن لبنان لحد هلأ ما عنده طاقات إنتاجية من جوا تقدر تدعم استقرار الليرة. يعني أنا اليوم بقدر أعمل صندوق نقد، عرفتي، وبعمل حسبتها، وكتير هيني حسبتها، وبقول الليرة اليوم تساوي هالقد، بجمع شو في عندي سبورت بين ذهب وبين، بقول عندي هالقد تريليون دولار، بجمع وبقسمه وبقول الليرة هالقد. ولكن هل أنا بقدر كفي إذا صار عندي شوك؟ هل أنا بقدر كفي إذا بكرة صار عندي تهريب، أو إذا صار عندي عدم استقرار سياسي؟ نحن الكرنسي بورد ما بيمشي، ولكن نحن فينا ناخذ من الكرنسي بورد بعض الاشياء، واهم عدم تركيز القرار بايد مش بس مؤسسه واحده في مصرف لبنان، بايد شخص واحد مثل حاكم مصرف لبنان. ما بنقدر نخلي شخص واحد هو يقرر السياسات النقديه، ما نقدر نكفي نخلي شخص، يعني مين ما كان الشخص اللي موجود على سدد حاكمية المصرف، انه يقرر، بالرغم انه في معه مجلس مركزي، لكن اللي بيقرا القانون بيلاقي انه كل الموضوع يناط بشخصه، هو بيقرر على قديش السعر، هو بيقول انا بدي ثبت السعر، هو بيثبت سعر الفوائد. لا، ما فينا نكفي بهالطريقه، لانه اثبتت خطأ.
نعم،
اثبتت خطأ.
دكتور شماس، بين هلالين، هل اقتراح الوزير علي حسن خليل بمحله؟
انا بعتقد ايه، اولا لان قال ست شهور، وانا بفهم قامت العالم انه منين وما منين. طيب نحن طامعين 30 تريليون دولار، ليش ما نحكى فيهم بالقبل؟ بس انا بعتبر انه انا لبل ادعو الى تعميمه، وينعطى سلفي على 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 المعاش لكل الموظفين بلبنان، لانه ما ممكن يقدروا الموظفين اللي نحن منهم نكشف هالطريقه، لانه مني شايف انه بكره رح توطى الاسعار بقانون من الدوله، او ما رح توطى. اذا شو بنعمل هلا؟ قال الدكتور عنداني، وانا عفوا بدي اخذ ثاني، قال بدنا نفوت بسبايرل، يعني بنزيد المعاش بنزيد السعر. هون الشطاره، معه حق، بس هون الشطاره. هل الدوله بتقدر تعمل عصفورين حجر واحد، تزيد شو اسمه مثلا وتوقف الاستيراد؟ ما مثلا، او تزيد وتراقب الاسعار، او تخلي يكون في 3-4-5 تعاونيه، 3 دوله هي تفرض السعر واللي بده يشتري.
نعم.
هيدا اللي لازم.
انا بدي اتشكرك بختام حوار بيروت لليوم المستشار المالي والخبير دكتور غسان شماس، شكرا جزيلا على هذه المقابلة عبر الهاتف، واهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
بتشكرك، تحياتي.
اهلا وسهلا فيك
ولكل المسلمين.
وأيضا أشكر نائب حاكم مصرف لبنان السابق دكتور سعد العنداري، وأشكر الباحث والمصرفي دكتور وائل الدبيسي، ورئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. شكرا للمخرج فريدي سيبا، شكرا لسوزان يونس على تنسيق الاتصالات، لكل مستمعينا اللي كانوا عم يتابعونا عبر موجاتنا 3 وعبر فيسبوك صفحة الإذاعة وعبر موقع الإذاعة. الإعادة لهالحلقة الساعة 1 فجر اليوم، كانت معكم ريما خداج حمادة، بخطركم.